سبحانه وتعالى. وقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الوجه الثاني من وجهي الولاية فهي ولاية العبد لله، وهذه لا تنقسم وإنما هي قسم واحد، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين هم حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المؤمنين. تكون هذه خاصة بالمؤمنين الذين يتولون الله ورسوله فيقومون بطاعة الله إخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلام ابن مسعود هنا إذا صح الأثر عنه فإنما تنال ولاية الله ابن عباس، نعم ابن عباس، فإنما تنال ولاية الله. مش مراده أي الولايتين؟ الخاصة، ولاية الخاصة. والخلاصة الآن أن الولاية لها وجهة من الله إلى العبد ومن العبد لله. فالأولى تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الثانية لا تنقسم إنها قسم واحد فقط. واعلم أن الولاية لا تنال بالدعوة، بل من ادعى الولاية فهو أبعد من الولاية، لأن من ادعى الولاية فقد زكى نفسه ووقع فيما حرم الله عليه، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن قال للناس إنه ولي فهو من أبعد الناس عن الولاية، ولا يكاد يقع هذا إلا من مخرف ومن مغرر بالناس يخدعهم، وربما تعينه الشياطين على بعض ما يريد ليصدوا بذلك عن سبيل الله. نعم، لكن من ظن في نفسه الولاية ولم يدعها فهل هذا يقدح في ولايته؟
لا.
وعلى كل حال إن أدى ذلك إلى العجب في نفسه والإدلال على الله تعالى بعمله فلا شك أن هذا قادح، لا شك أن هذا قادح. أما من استبشر بها فقد في قلبه مستبشرا بها معترفا بأنها من فضل الله عليه، ولكنه يريد أن يدخل السرور على نفسه والفأل، فهذا نعم لا يقدح في إخلاصه ولا في دينه. والمسألة هذه كغيرها من أعمال القلوب، يعني من أخطر ما يكون أعمال القلوب. أعمال القلوب أخطر من الخاطر. المذياع إذا أردت أن تغيره من موجة إلى أخرى أو من محطة إلى محطة يحتاج إلى عمل، لكن خواطر القلوب لا تحتاج. بلحظة، بأدنى شيء من اللحظة ينصرف الخاطر من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، وربما تتوارد الخواطر وتتزاحم، سيكون في القلب خواطر متعددة. والمهم أن مدعي الولاية بلفظه يدعيها أمام الناس، نقول هذا أبعد من يكون عن الولاية، لأنه ليس عنده من تقوى الله ما منعه عما نهى الله عنه في قوله فلا تزكوا أنفسكم. والولاية ما تكون إلا للمؤمن التقي، كما نوني أن يحدث به الناس، فقلت لكم إن له حالي أن تحمله على العجب والإدلال على الله بعمله والمنة على الله به، فهذا يختش في إيمانه ودينه ويضر. الثاني أن يستبشر بها ويرى أنها من نعمة الله عليه ويرى لها آثارا، نعم، فيحمد الله على ذلك ويزداد فرحا وفعلا، فهذا لا بأس به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. سبب كل ما يتوصل به إلى شيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب في اصطلاح الأصوليين. وكل ما يوصل إلى شيء فهو سبب. قال الله تعالى من كان يظن أن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ومنه سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. فما هي الأسباب المرادة هنا؟ يقول المودة. من أين أخذها إن صح الأثر عنه أيضا، لأن الأثر هذا ضعيف، إن صح عنه فإنه أخذها من قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، بعد قوله لا، بعد قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن الآيتين في سياق واحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ رأوا العذاب أن قوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب. شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال المراد بذلك الأسباب يعني المودة، يعني مودة المشركين لأصنامهم لأصنامهم. أما مودة الله عز وجل فإنها تتقطع بالإنسان أبدا، الموصلة للإنسان. وكذلك مودة المؤمنين بعضهم لبعض ترفعهم درجات المتحابين في الله. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. نعم. لا هذه قلنا قلنا هذه شرحناها احنا، كان باقا عليها اقسام الولايه. نعم
قوله وعن ابن عباس ما يدل على ان الحديث اثر
الرسول. وقال ابن عباس
لا، عندنا وعن ابن عباس
الاول عن
الاول
لا هو موقوف، اذا لم يرفع فهو موقوف.
لو ان ابن عباس ما يقول وعن ابن عباس، وقال ابن عباس
لا مو بذلك. اذا قال وعن ابن عباس ولم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوف،
يعني قوليه فعل ما تدل على
ما تدل على انه مرفوع
انا عن غيره.
قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية البقرة وهي ومن يتم يتخذ من دون الله أندادا، وتقدم تفسيره. نعم. الثاني تفسير آية براءة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس. أنا عندي حاشية يقول لعل الصواب وجوب تقديم محبته، وهذا صحيح لأنه هو مقتضى الحديث، وأيضا قوله على النفس يدل على أن هناك تقديم. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. من أين تؤخذ؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. النفس
حديث عمر،
حديث عمر،
حديث
عمر. نعم بس ما هو موجود. تدخل في الناس. نعم تدخل في الناس لأن نفسك من الناس. نعم. ثم إن الآية أيضا قل إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله، هذه فيها ذكر القرابات وذكر الأموال. وإن كان هذا الحديث ما فيه ذكر المال، فيه ذكر النفس، وفيه ذكر الوالد والوالد والناس، ما فيه ذكر الأموال. لكن الآية فيها ذكر الأموال، وأموال اقترفتموها وتجارة نفس أكثر. طيب الثالثة، طيب وجوب تقديم محبته. الرابعة تقدمنا أن المحبة كسبية ولا لا؟ وذكرنا فيها دليلا وهو حديث هذا من أحب، لكن في حديث آخر أن من أحب هذا أثر ضعيف، حديث عمر لما قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فقال النبي ومن نفسك؟ قال الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. فقوله الآن يدل على دل على الخروج من الإسلام، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان. الإسلام من الإسلام نعم من نعم. لو قال قائل لا يؤمن يعني إنه خارج من الإسلام، ما هذه دعوة؟ نعم
من حديث عمر.
طيب الآن نشوف اللي معنا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحد له ولد، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يوصل من هذا الحديث لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أمر زائد على أصل الإيمان، فهمتم؟ فهذا دليل على أن لا بس يقول أن نفي الإيمان يا أخوان، أن نفي الإيمان نعم، يعني معناه أن الدليل مركب من الدليلين، لا يؤمن هذا نفي إيمان، لا يخرج من قوله وجد بهن حلاوة الإيمان.
وحصلها من الأصل يعني السلف ولا السلام
أي سلام
من صالح هذا الخوارج؟
لا لا المهم الآن عندنا الدليل، لا يؤمن، ما يمكن لأحد أن يدعي أن لا، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، ما يمكن يدعيها أحد، يدعوك أن يجيب وش الدليل؟ نقول لا يؤمن ينتفي عنه الإيمان لأن الأصل نفي الفعل يدل على عدم وجوده، لكننا نقول الحديث الثاني ثلاث من كنا فيه وجد به من حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يدل على أن الإيمان لم ينتفي أولا، لأن وجود الحلاوة أمر زائد على أصل الإيمان. نعم لا، لأنك أنت ما تنفي الإيمان لا من كان مؤمنا. أي نعم نعم، يخاطب المؤمنين فيقول لا تؤمنون حتى يكون الله ورسوله أحب لكم سواء، فمعنى ذلك أنكم إذا 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 لم يفعل ذلك فلستم بمؤمنين. نعم ما يدل. المهم أن الدليل مركب من الدليلين، هذا ما فيه اشتباه ولا فيه معارضة. وقد سبق لنا أن نفي الشيء له ثلاث حالات، الأصل أنه نفي لوجوده، أنه نفي لوجوده، نفي لوجوده، فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو لنفي الكمال، فهو لنفي الكمال. أولا مر علينا وش مثال النفي الذي لنفي الوجود؟ لا إيمان لعابد صنم يصلح؟ أين لا إيمان لعابد صنم؟ هذا يصلح لأن عنده إيمان في الكلية. طيب مثال نفي الصحة، لا صلاة بغير وضوء، لأن الإنسان ربما يصلي قدامنا يقوم ويركع ويسجد ويقرأ إلى آخره، لكن يقول ليس صلاة صحيحة. مثال نفي الكمال، لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال وليس للصحة، وليس للصحة لأنه لو صلى ما بطل الصلاة. طيب هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون من أي الأقسام؟ نفي الكمال الموجب الواجب ولا الكمال المستحب؟ نفي الكمال الواجب، وهذه قاعدة جديدة. يقول شيخ الإسلام إنه لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، ما لم يمنع من ذلك مانع. فإذا نقول نفي الإيمان هنا ليس نفيا للكمال الأفضل، بل هو نفي للكمال الواجب الذي لا بد منه. طيب الفائدة الرابعة، المثل الرابعة الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. صح، من النخلة، من قول ثلاث من كنا فيه وجد، وهذا دليل على انتفاء هذه الحلاوة. نعم، إذا انتفت هذه الأسباب الثلاثة. السادسة، أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وهي الحب والبغض والولاء والعداء، أربع ما تنال ولاية إلا بها. نعم، والإنسان وإن كثر صلاته وصومه إذا ولى أعداء الله ما ينال ولاية الله، مثل ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. وذكرنا في أثناء الشرح أن هذا لا يقبله حتى الصبيان، أن تعادي أن توالي من عاداه، حتى الصبيان بأنفسهم ما يقبلون ذلك أطلاقا. نعم، يقول: ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا به. لقول ابن عباس: ولن يجد أحد طعم الإيمان.
يقول ضم الولاية،
ولاية لا بالفتح وبالكسر،
المكان يستنطق ولاية.
نعم، لكن يمكن حول ودانيك ميكروفون. نعم، السابعة فهم الصحابي للواقع. الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنه، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا في زمنه وفي زمننا الآن من باب أولى. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أن فسرها بالمودة، ولكن اعلم أن تفسير الصحابي للآية إذا كانت ألفاظها من صيغ العموم لا يعني أن تقصر على هذا التفسير، وإنما يكون هذا التفسير كالتنفيذ. نعم، لأن العبرة بنصوص الكتاب والسنة بأي شيء؟ بعموماته، العبرة بعموماته. فإذا جاء تفسير فردا من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل، يقصد به المفسر التمثيل، يعني مثل المودة، ولا حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست صحيحة لأنها تقطعوا به ولا ينالون منها خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: التاسع، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من
الذين
آمنوا
أشد حبا
للإيمان، يحبونهم كحب الله، هم يحبون الأنداد حبا شديدا. فإذا كانوا يحبونهم كحب الله لازم من هذا أنهم يحبون الله حبا شديدا لا تنساووا الأصنام بالله في المحبة.
لا
الأصل في التشبيه التساوي، ولا نعم إنه الأصل في التشبيه التساوي أو الحق المشبه المشبه به، وإن كان ظهور هذا المعنى في المشبه به قبيح. نعم،
كيف نقول أنه ما يحب أن المسلمون من يحب الله حبا شديدا، مع أنه قد جاء في الآية أن المؤمنين أشد حبا لله؟
أي أشد
إلا في محبتهم من قسم الآن.
أي نعم صحيح، لكن يحبونهم حبا شديدا.
كيف يحبون
هكذا؟ يحبون الله ويحبون أصنامهم،
هم يحبون الأصنام
ويحبون الله أيضا. لكن هذه المحبة ما نفعتهم،
محبة ضعيفة
لا ما نفعتهم، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
كنا مخرفين يحبون الله، شوفهم يحبون الله ويصلون
إيه؟ إنما هم يحبون الله، ولا يلزم من قوله ولينا أمن أشد حب لله أن تكون محبتهم للأصنام ليست بشديدة، بل هذا مما يؤيد أنها شديدة، لأن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في الوصف مع الزيادة، فمعنى أشد يعني وهنا في شدة ولا لا؟
نعم.
جديد. ها؟ ها؟ أقول الذين آمنوا أشد من هذا اسم التفضيل.
نعم.
وش اسم التفضيل يشد عليه؟
يعني
في المعنى.
زيادة.
يدل على الاشتراك في أصل المعنى مع الزيادة. فأشد معناه أنهم اشتركوا في شدة الحب. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. كحب الله
يحبون إسلامهم
كحب الله. فيه وجه بهذا، لكن ذكرنا في أثناء الشرح أن هذا ما هو مستقيم، هذا وجه يعني مخالف لظاهر الآية. العاشرة، الوعيد على من كانت الدنيا، على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمانة اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الوعيد في قوله فتربصوا، فأفاد المؤلف رحمه الله أن الأمر هنا للوعيد. نعم. الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو إيش؟ الشرك الأكبر. نعم، يقول يحبونهم كحب الله، ثم بيّن في سياق الآيات أن هؤلاء مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب. نعم. ثم قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤلف رحمه الله أعقب باب الخوف باب المحبة، يعني جعل باب الخوف بعد باب المحبة، لأن العبادة ترتكز على هذين الأمرين، على المحبة والخوف. فبالمحبة يكون انتهاء الأمر، ومن الخوف يكون اجتناب النهي.
باب الخوف
أي هذا باب الخوف. نعم. هو رحمه الله هذا من حسن ترتيبه وفقهه، العبادة لا يمكن أن تكون وتتم إلا على هذين الأساسين وهما المحبة التي تحمل الإنسان على فعل الطاعة، والخوف التي تحمله على ترك الذي يحمله على ترك المعصية. وإن كان تارك المعصية أيضا يطلب الوصول إلى الله، يطلب الوصول إلى الله، لكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس. لو سألت الذي لا يزني لماذا لقال خوف من الله، ولو سألت الذي يصلي لقال طمعا في ثواب الله ومحبة له، مع أن كل منهما ملازم للآخر. حتى الخائف من الله يقول أريد أن أنجو من عذابه لأصل إلى رحمته، وحتى المطيع لله يقول أنا أريد أن أصل إلى رحمته وأنجو من عذابه. لكن المقصود الخط الأول في فعل الطاعة الذي يحمل عليه هو المحبة، وفي ترك المعصية الذي يحمل عليه هو الخوف. واعلم أن أهل العلم أو أن أرباب السلوك على الأصح، لأن العلماء أصناف، أرباب السلوك يعني أرباب الاتجاهات والإخلاص من التوكل والعبادة هم أشبه ذلك، اختلفوا هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجع. فقال بعض أهل العلم ينبغي أن يغلب جانب الخوف، نعم، ليحمله على اجتناب المعصية ثم على فعل الطاعة. وقال آخرون ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. وقال بعض العلماء ينبغي في فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وفي فعل المعصية أن يغلب جانب الخوف، من أجل أن يمنعه عن المعصية، ثم إذا عصى خاف من العقوبة فتاب. وفي جانب الطاعة يغلب إيش؟ جانب الرجاء، وأن الذي من عليه ووفقه لفعل هذه الطاعة سيمن عليه تبارك وتعالى بقبولها، نعم، لأن من وفق لعمل فإن هذا عنوان على أن الله سيقبله منه إذا أتى به على وجه المطلوب منه. مثل ما قال بعض السلف: إذا من الله عليك، إذا وفقك الله بالدعاء فتوقع الإجابة أو فانتظر الإجابة، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المهم هذا رأيي. الرأي الثالث يقول: ينبغي في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة أن يغلب جانب الخوف. في جانب المرض لأجل أن ينتقل من الدنيا وهو يحسن الظن بالله فيغلب جانب الرجاء، وفي وقت الصحة يغلب جانب الخوف حتى يمنعه من المعاصي. وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، يعني ما يغلب لا هذا ولا هذا، يجعلهما كجناحين للطائر، وجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط الطائر. لو قصيت الريش من أحد الجناحين وخليت يطير ما يطير، لو إن الجناح الثاني كامل. ولكن الله القول الذي يترجح عندي أنه في جانب الطاعة يغلب جانب الرجاء، نعم، وفي جانب المعصية يغلب جانب الخوف، هذا أقرب شيء، وله ذاك القريب الكامل، لأن الله تعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يخافون أن لا يقبل منهم، أن لا يقبل منهم. ولكن يقال أيضا: هذه الآية تعارضها آيات أخرى أو أحاديث أخرى، مثل قولها سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وعلى كل حال، فإن الخوف أحد ركني أو أحد أساسين يحملان على الطاعة، على عبادة المرء لله. الأساس الأول المحبة، والأساس الثاني الخوف، ولا بد لكل عابد منهما، وإلا لاختل اختلت عبادته. نعم،
ما أقول الثاني في حالة الصحة يغلب جانب الخوف في حال المرض،
حتى في حال المرض، لأن الإنسان المريض ما نقول غلب جانب الرجاء، لأن أخشى أنه يحمله على الأمن من نفس الله إذا غلب جانب الرجاء.
لا صار مهاري
يحسن الظن بالله إذا عمل عملا صالحا. ونرجع للقول الأخر. طيب، فيه الخوف، الخوف خوف الله عز وجل أيضا درجات، ما هو درجة واحدة. من الناس من يغلو في خوفه، من يغلو في خوفه، ومن الناس من يفرق في خوفه، ومن الناس من يعتدل في خوفه. فالخوف العدل هو الذي يردعك عن محارم الله فقط، هذا الخوف، لا تزد على هذا. الخوف اجعله يحملك أو اجعله حارسا لك عن معاصي الله فقط، إن زدت على ذلك فإنه يوصلك إلى اليأس من طوح الله والقنوط من رحمته. فالخوف العدل المعتدل السليم هو الذي يمنع صاحبه عن محارم الله فقط، لا أنه يحملك إلى أن تخاف من كل شيء. نعم، فتقع في القنوط من رحمة الله. ومن الناس من يفرط في الخوف، لا يفرط فيه يفرط فيه، فكلما نهيته عن معصية قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويكون كالذي قال فويل للمصلين، ما يقرأ الآية اللي بعدها، وش الآية اللي بعدها؟ وأن عذابي عذابي هو العذاب الأليم. كثير من الناس تنصحه ويقول هذا الكلام، إن الله غفور رحيم. نعم، فهذا أيضا خوفه ضعيف جدا. والصحيح مثل ما قلت لكم، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام وابن القيم، أن الخوف العدل السوي هو ما منعك عن محارم الله، لا ما أقنطك من رحمته. اعمل العمل الصالح وامتنع عن المحرم، وكن واثقا بالله عز وجل، لأن وعد الله لا يخلف. نعم، والآن نرجع إلى أقسام الخوف عند أهل العلم. يقولون إن الخوف ينقسم إلى أقسام: خوف عبادة وتعظيم، وهو ما يسمى بخوف السر. بخوف السر هذا لا يصح إلا لله عز وجل، ومن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. مثل أولئك الذين يخافون الأصنام، أو يخافون الأموات، أو يخافون من يزعمونهم أولياء. نعم، يقول ترى يشور فيك الولي فلان، لو أنه في المشرق وأنت في المغرب. نعم، هذا يقول أهل العلم إنه من الشرك الأكبر، وهو خوف العبادة والتذلل والخضوع، كما يفعل أولئك الذين يعبدون القبور وغيرها، يخافون من صاحب القبر أكثر مما يخافون من رب العالمين والعياذ بالله، ويظنون أنه قادر على أن يضرهم وأن ينفعهم. والطاعة. وأما هذا الباب فهو في باب المخاف والخوف، وما أحسن تعقيد المؤلف ذات الباب في هذا الباب. وقد سبق لنا أن الإنسان ينبغي له أن يكون خوفه ورجاؤه على حد سواء، إلا أنه إذا عمل الطاعة فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، وإذا عمل المعصية أو إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف. وسبق لنا ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة. واعلم أن الخوف على نوعين: خوف عبادة وخوف عادة. فأما خوف العبادة فأن يكون هذا الخوف خوفا باطنيا سريا يوجب لمن قام به أن يتأله ويتعبد ويتقرب لهذا المخوف كما يفعل ذلك في الله عز وجل، وذلك كخوف الأموات والأولياء وما أشبه ذلك ممن يخوف بهم الإنسان. فهذا الخوف عبادة كما علمتم، وصرفه لغير الله من باب الشرك الأكبر المخرج عن الملة. مثل أن يخاف إنسان من ولي مقبوح مثلا، كما يفعل بعض الجهال العوام الذين يؤلهون هؤلاء الأولياء، يقول إن الأولياء له سر سيقضي عليك إذا لم تعبده مثلا، فيوجب هذا الخوف التعبدي السري يوجب للخائف أن يتعلق قلبه بهذا المخوف فما يتعلق بالله عز وجل. فما حكم هذا النوع؟ هذا شرك أكبر مخزي عن الله. أما النوع الثاني فهو الخوف الطبيعي الذي يكون بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهذا الخوف إن حمل على ترك واجب صار محرم، وإن حمل على فعل محرم كان محرما، وإن لم يستلزم إلا شيئا مباحا كان إيش؟ كان مباحا، كان مباحا. فيكون هذا الخوف الطبيعي على حسب ما يؤول إليه وعلى حسب ما يوصل إليه. إن توصل به إلى محرم هو محرم سواء كان ذلك بفعل معصية أو ترك واجب، وإن توصل به الإنسان إلى أمر مباح له فهذا لا بأس به. مثال ذلك: رجل خاف من شيء خوفا طبيعيا، ولكن ومن أجل هذا الخوف ترك الصلاة، ترك الصلاة مع وجودها، يعني بحيث أن هذا الخوف لا يؤثر عليه، فهذا نقول له حرام عليك أن تخاف هذا الخوف الذي يؤدي بك إلى ترك الواجب، بل افرض ودافع بقدر ما تستطيع. أو قال له إنسان افعل هذا المحرم وإلا فعلت بك كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا أيضا خوف لا يجوز، لأنه يطيعه المحرم بدون أن يكون له عذر. خوف طبيعي: رأى نارا تشتعل في مكان ما فهرب منه ونجا بنفسه، فهذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. هناك خوف ثالث يمكن أن يسمى خوفا وليس بخوف، وهو الوهم، الوهم الذي يتوهم الإنسان وجود مخوف وليس كذلك، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيقول يظن أن هذا عدو يتهدده. نعم، هذا ما ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل ينبغي الإنسان أن يطارده عنه النفس، لأن جميع الأوهام التي ترد على النفوس ولا حقيقة لها إذا لم تطاردها فإنها تهلكه. وهذا عام في هذه المسألة وغيرها، فالأوهام التي لا حقيقة لها لا يليق بالإنسان أن يخضع لها، بل الذي ينبغي له أن يطردها، فإن أوقعته في شيء محرم أو في ترك الواجب صارت محرمة، صار الخضوع لها محرمة. فهذا الخوف إذن الخوف الحقيقي ينقسم إلى قسمين: أما الثالث هذا قلنا أنه وهم ولا ينبغي الإنسان أن يكون له أن يؤثر عليه إطلاقا. الخوف الأول خوف العبد والتألق، وهو الخوف السري الذي يكون في القلب، بحيث يكون في القلب الخوف من هذا المخوف والخشية منه كما يخاف من الله عز وجل. هذا قلنا أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن الخوف من العبادات، من أجل العبادات. القسم الثاني الخوف الطبيعي، وقلنا إنه لا يلام الإنسان عليه إلا إذا كان مفضيا إلى ترك واجب أو فعل محرم، وإلا فلا يلام عليه الإنسان لأنه مقتضى الطبيعة. وقلنا إن هذا النوع قد يجب أحيانا. متى يجب؟ يجب إذا كان يترتب عليه إنقاذ نفسه من الهلاك. نعم، الواحد مثلا يقول لا تخاف من النار، لو أنها بس تشتعل ومقبلة عليك لا تخاف، قال لا أنا كيف ما أخاف، إلا أخاف وأنقذ نفسي أيضا وأهرب وأعمل بمقتضى هذا الخوف. وأما الوهم فقلنا إنه وإن عد خوفا فهو لا حقيقة له، ليس بخوف، ولا ينبغي للإنسان أن يخضع له أو أن ينقاد له، لأنه يوقعه في أمور كثيرة، لا في هذه المسألة ولا في مسألة في بعض الواردات التي ترعى القلوب، ولا في مسألة الوساوس في الصلاة أو في الوضوء أو في المعاملات أو في غيره. كل هذا الذي لا حقيقة له ينبغي للإنسان أن يطارده وأن لا يخضع له أبدا. طيب، الآن عرفنا أن الخوف وجه مناسبة للتوحيد واضحة جدا، لأن من أقسامه ما يكون شركا منافيا للتوحيد، ما يكون شركا منافيا للتوحيد، وهذا الكتاب وضع لتحقيق التوحيد والخلاص مما ينافيه. طيب، نعم، الخوف من الشيخ هذا من الشرك، لأن الشيخ
خوف يعني من المعلم،
من السلطان، هذا خوف حقيقي طبيعي.
لا مو سلطان،
من كان شيخ مثلا
عميل صغير تبي تعلم مثلا
الشيخ محمد، إن كانك صحابة ضربت هذا خوف طبيعي. نعم، أين أنت المؤدب الآن؟ المهم، هذا من الخوف من الأمور الظاهرة، هذا من الخوف الطبيعي، الخوف من الأمور الظاهرة هذا من الخوف الطبيعي. يعني مثل واحد فوق السقف مايل للسقوط وخاف أنه يسقط عليه، خاف يرتعد، يخاف من هذا. وش يقول هذا؟ هذا خوف عبادة ولا طبيعي؟ هذا طبيعي، لأنه يعني أمر، يخاف من أمر ظاهر واضح. نعم، لكن يخاف من الشيخ المدفون اللي له 100 سنة، نعم، عظامه قد بليت، يخاف من هذا خوف، لأنه مو شيء طبيعي، شيء ظاهر يرى حتى يخاف. ولهذا تجد الذين في قلوبهم هذا الخوف تجدهم يخافون من هذا الشيء خوفا سريا ما يطلع عليه، مفضيا إلى التعبد والتألق وتعلق القلب بهم أكثر من تعلقه بالله عز وجل. هنا قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. إيش اللي قبل الآية؟
الذين قال لهم الناس
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله له فضل عظيم. إنما ذلك من الشيطان، إنما هذه أداة حصر والمشار إليه من خوف المشركين، من خوف المشركين. وقوله إنما ذلكم داء مبتدا، والشيطان يحتمل أن يكون خبر المبتدا وجملة الخوف حال من الشيطان، ويحتمل أن يكون الشيطان صفة لذلكم، نعم، أو عطف بيان، ويخوف خبر المبتدا، يخوف خبر المبتدا. ومعنى الآية: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه. يخوف، هذه تنصب مفعولين، المفعول الأول محذوف والثاني موجود. تقدير الأول: يخوفكم أولياءه، يخوفكم، وأولياءه المفعول الثاني. ومعنى يخوفكم أن يوقع الخوف في قلوبكم منه، أن يوقع الخوف في قلوبكم منهم. وأولياءه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، كل من ينصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان، لأن الشيطان يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. فمن نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان. ثم قد يكون هذا النصر التوفير وما يتعلق به يكون عظيما، وقد يكون فيما دون ذلك. وقوله يخوفك من أولياءه إنه يجب أن تقول لنفسك إذا ألقى الشيطان في قلبك هذا الأمر يجب أن تقول لنفسك كم من داعية إلى الله صدع بالحق وما فعل فراشه وكم من جبان قتل ليس كذلك؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناس وأشدهم إقداما نعم ودخولا في المعارك والميادين القتال ومع ذلك مات على فراشه فليس الإقدام على كلمة الحق وعلى قول الحق هو الذي يدني الأجل وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل فأنت ما دام هذا الأمر واجبا عليك أوجبه الله عليك وأنت في مقام يجب عليك أن تفعل أو تقول لا يجوز لك أن تخاف لا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان وإلا فإن الشيطان يخوف يقول يتدى عليك يخطى عليك يفعل كذا يفعل كذا لكن لا يهم ما دمت قائما بأمر الله فاعلم أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سينصرك الله ويؤيدك ومعلوم أن حزب الله هم غالبون ولهذا قال عز وجل فلا تخافوا لا ناهية لا تخافوهم الضمير يعود على من ألهى على أولياء الشيطان فلا تخافوهم وهذا النهي للتحريم بلا شك يعني بل أمضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبت عليكم من الجهاد ولا تخافوا هؤلاء وإذا كان الله تعالى مع الإنسان فإنه لا يعرفه أحد لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام ولهذا قال إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وقوموا بما أوجبت عليكم وعلم من هذه الآية الكريمة أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب بني آدم منها التخويف من أعدائه وهذا ما وقع فيه كثير من الناس فريسة لأعداء الله حيث كانوا يخافونهم كخوف الله بل ربما أشد من خوف الله فكانوا فريسة لأعداء الله وأعداء الشيطان وإلا لو اتكلوا على الله عز وجل وخافوا الله قبل كل شيء لكان الناس يخافونه ولهذا يقال في المثل من خاف الله خافه كل شيء ومن اتقى الله اتقاه كل شيء ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء نعم فالإنسان يجب عليه أن يكون معتمدا على ربه نسأل الله أن يعينه وإياكم على هذا قال إن كنتم مؤمنين وفهم من هذه الكريمة أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان ولكن هل هو مناف لكماله أو مناف لأصله
بحسب.
على حسب الحال إن أدى إلى ناف الشرك فهو مناف لأصل الإيمان وإلا فهو مناف لكماله نعم نعم هذا خوف طبيعي ولهذا لما قال لا تخاف إنني معكم أثناء وأرى قال عنهم هذا الشيء فالخوف الطبيعي من أمر ظاهر هذا ما أحد يلان عليه قال الله عن موسى فخرج منها خائفا أن يفرق خائفا من هؤلاء أن يدركوه فيقتلوه
نعم عندما ذكرنا أن الشيطان قد يكون بدل
نعم
بدل من اسم الإشارة
نعم الطغيان
لا عندما قلنا بدل ولا لا
لا الطغيان
ما تصلح بدل
تصلح
لأنه
بدل من هو عندكم قاعدة ما صح أن يكون الطغيان صح أن يكون بدل إلا في مسائل مستثنى
ماشي بدل يصير بدل من مين
من اسم الإشارة
من اسم الإشارة ماشي بالنسبة لإطلاق الشرك على هؤلاء الذين يخافون الأولياء ما أخذ من مفهوم المخالفة؟
إيه نعم مأخوذ من قبل إن كنتم مؤمنين مع أن الآية ما تنطبق على نسبة الحقيقة التقسيم الذي ذكرنا ما هو الآيات ما تنطبق عليه الإجابة في سؤال المعلم لكنه قسم مستقل لأن هذاك خوف سر من أمر باطل ما له حقيقة لكن هذا قد يكون له حقيقة لكنه موقع الإنسان هذا ينبني على القسم الثاني خوف الطبيعة بريا الطريق ترك إيش ترك الواجب. ثم قال المؤلف وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين
المهتدين.
قال إنما يعمر مساجد الله أي ما يعمرها فإنما هذا الحفظ وقوله يعمر مساجد الله المراد العمارة المعنوية والحسية المعنوية وكذلك الحسية باعتبار النفس لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لو عمرها عمارة حسية فهو ما عمرها في الحقيقة لعدم انتفاعه بها فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية إنما تكون ممن آمن بالله وهذا لما سخر المشركون بعمارة مثل الحرام قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يخاف وقوله مساجد الله أضافها إلى نفسه تبارك وتعالى لأنها موضع عبادته الناس يتعبدون ويسجدون لله تعالى فيها فأضافها الله إلى نفسه تشريفا وكذلك يقول مساجد الله من آمن من شعرابة فاعل يعمر فاعل يعمر من آمن بالله واليوم الآخر تقدم أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهذه الأركان الأربعة للإيمان بالله لا بد منها الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته أما الإيمان باليوم الآخر فاليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده ويوم مستمر إلى ما لا نهاية له قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويذكر في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذاب القبر لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته انتهى من الدنيا وارتحل إلى دار الجزاء ويقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به وباليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر يحفي الإنسان إلى العمل فإنه إذا آمن بأن هناك بعثا وجزاء على العمل المحسن يحسن بالإحسان والمسيء في إساءته إذا علم بذلك وآمن به يحتوه إلى أي شيء يحتوه إلى العمل لهذا اليوم لكن من لا يؤمن باليوم الآخر هو مرعان الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل له وكيف يمكن أن يعمل له وهو لا يستطيع به فلهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر لأن الإيمان به ابتداء واليوم الآخر غاية قال من آمن باليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة أقامها يعني قال قد قامت الصلاة لا أقامها يعني أثابتا على وجه طويل صحيح ليس فيه نقص وإقامة الصلاة نوعا إقامة واجبة وهي التي تشتمل على فعل الشروط والأركان والواجبات وإقامة مستحبة وهي ما تشتمل على فعل ما يجب وترك وما يجب وآتى الزكاة آتى تنصب مسؤولين الزكاة المفروض الأول، المفروض الثاني محذوف تقديره مستحقها وآتي الزكاة مستحقها. والزكاة معروفة لكم وهي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديره حسب ما تختلف من الله عز وجل. ولم يخشى إلا الله، لم يخشى إلا الله، هذه فيها حصر ولا لا؟ فيها حصر إلا وش طريقه؟ النفي والإثبات. لم يخشى نفي إلا الله إثبات، يعني أن خشيتهم حصرت لله عز وجل، ما يخشى غيره. والخشية نوع من الخوف لكنها أخف منه، أخف من الخوف، لأنها تكون مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى ولم يخش إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي تكون مع العلم بحال المخشي، وتكون أيضا أي الخشية بسبب عظمة المخشي، سبب عظمته، بخلاف الخوف. الخوف قد يكون من الجاهل، والخوف أيضا قد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، بخلاف الخشية. وذلك من الفرق بينهم، هذا رجل ضعيف صبي، صبي صبي خاف من صبي أكبر منه، كلاهما ضعيف ولا لكن لماذا وقع الخوف من الصغير؟ لضعف الخائف لا لقوة المخوف، لكن الخوف من رب عز وجل هذا إذا صدر من عالم به سبحانه وتعالى صار خشية لقوة المخوف، حتى ولو كان مع قوة الخائف أو الخاشي، فإنه إذا كانت الخشية تكون لقوة المخشي، والخوف يكون لضعف الخائف، لضعف الخائف وإن كان المخوف غير قوي. فهذان فرقان بين الخشية والخوف، هذان فرقان بينهم. قال الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى إيش معناها؟ معناها التعليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، لكنها جاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور، الغرور بأنه حصل على هذا الوصف. ولهذا قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلاص أنا أؤمن بالله واليوم الآخر وأقوم الصلاة وآتي الزكاة ولا أخشى إلا الله، فإذا أنا مهتدي. نعم. وهذا كقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. ونحن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا يعذبون نفس لا. ولهذا عفى تكون للتعليم لا بالنسبة لخبر الله عز وجل، إلا أنها مع ذلك جاءت بصيغة الرجاء لئلا يأخذ الإنسان الغرور فيغتر. وهذا من حكمة القرآن وبلاغته. طيب الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله، ولهذا قال الله فلا تخشوا الناس واخشوا. وهذا من علامات صدق الإيمان، أن يكون الإنسان ما يخشى إلا الله في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. وإذا أردت أن تصحح هذا المسير فتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأن تصدق المعامل مع الله عز وجل يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. سؤالك محمد. اليوم الآخر من الآخر تخصيص الذكر لما قلنا من أنه يحمل الإنسان على العمل، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يعمل. اللي ما يؤمن بأن هناك بعد أن هناك بعد أن الجزاء أنه بعام فلا بد منه.
لأن الكفار
لأن لا وليها بالسبب أيضا أيضا الكفار قريش يكذبون بالرسل ليه تكذب بالرسل أيضا وإن كانوا يؤمنون بالقدر صاروا يؤمنون بالقدر لو شاء الله يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا. يمكن أن يعمروه نعم يجوز أنه يباشر إذا كان التنفيذ يعني بوجه البناء مسلم. هؤلاء مجرد عمال يأخذ الزنبيل ويأخذ اللبن وما أشبه ذلك. أما أنه يجعل لهم التنفيذ بحيث يصممونها على ما يريدون فهذا لا يجوز، لأنه ما تؤمن عاقلهم ولا يؤمن أنهم يجعلونها كالكنائس مثلا كما وقع في بعض الأحيان. يعني عند السؤال في واحد من السؤال طيب خلاص تقف مثلا
إنما يخشى الله من عباده
البدلاء. إنما يخشى الله.
إنما يخشى الله من عباده البدلاء. الخشية العلماء اللي يخشى من الله أو الله سبحانه وتعالى. هذا تصدح لها أن في لك كثير عليها أي واحد يدعو لك. إنما يخشى الله من عباده البدلاء.
لما قال إنما يخشى الله هو المخشى. والإعلان إقرار في الكفر الله. لو كان الله هو اللي يخشاهم لقال إنما أخشى الله من عباده العلماء.
إنما أخشى الله عبد الفتح.
ولهذا قال العلماء فاعل مفعول. لكن منهم العلماء نذكر في هذه النقطة لو نعاين من المعنى العلماء بالصنائع. رجل لما قيل إن واحد يدرس جاجارين من الروس صعد إلى القمر وشهد الأرض وهو في القمر وقال أنا أؤمن بأن هذا الكون لا بد من مدبر، ما يمكن أن يكون العظيم بدون مدبر. قال رجل الله أكبر إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم فجعل هذا الرجل من العلماء الذين يخشون الله. نعم وهما أقر إلا بقضية عقلية كل أحد يقر به، كل أحد يقر بأنه لا بد للحادث من مهلك، ما أحد ينكر هذا إلا من سلب عقله. لكن هذا ما يكفي، لا بد أن تعترف وتؤمن بأن خالق الكون هو الله وحده. ما يكفي أن نقول الحادث لا بد له من مسلم. فالحاصل من العلماء هم العلماء بالله، لأن هذا هو متعلق الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء به، لأنهم خشوه بسبب علمهم به تبارك وتعالى. وأنت بمقتضى الأمر الطبيعي ما تخشى شيئا إلا وأنت تعلم أنه أهل لأن يخشى. نعم لو قالك واحد خف من الهر خف من الفأر تخاف، لكن لو قال خيف من الأسد أنا أعلم الأسد مش فيه كتاب أخشى منه. فأنا ما يمكن أحد يخشى شيئا لو هو عالم منه. فإذا العلماء بالله يقولهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قل ومن الناس هذا جار مشهور خبر مقدم من يقول من مبتدا مؤخر، ومن في قوله ومن الناس للتبعير. ومن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه، يقول آمنا بالله لكنه إيمان متفرق، كما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير إيش يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الآية مثل هذه الآية، هذا يقول آمنا بالله يقوله بلسانه لكن الإيمان لم يصل، لكن الإيمان لم يصل إلى قرارة قلبه، فهو على شفا، فيقول آمنا بالله فيمتحنه الله عز وجل بما يقدر عليه من تسلط أعداء الله عليه، يمتحنه فيسلط عليه من يؤذيه في الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقول فإذا أوذي في الله في هنا للسببية، أي بسبب الله، أي بسبب الإيمان به وإقامة دينه، إذا أوذي فيه جعل. ويجوز أن تكون في الظرفية على تقدير فإذا أوذي في شرع الله، أي إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به، فإذا أوذي في الله جعل محل من الإعراب الجزم جواب إيذاء، لا لأن إذا غير جزم، إذا أوذي في الله جعل بمعنى صير فتنة الناس، أي فتنة الناس له، وذلك والمراد بالفتنة هنا الإيذاء، وسماه الله تعالى فتنة لأن الإنسان قد يفتتن بهذا الإيذاء فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لماذا يفتنونهم؟ بالإيذاء حتى يصدوهم عن دين الله. فهنا فتنة الناس أي إيذاءهم الذي به افتتانون، وإضافة الفتنة هنا إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله. طيب جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله بموافقة أمر الله، أليس كذلك؟ الإنسان يفر من عذاب الله بماذا؟ بموافقة أمر الله حتى لا يقع في العذاب، فهذا يجعل هذا الإيذاء كعذاب الله، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، جعلا لهذه الفتنة مثل العذاب، فحينئذ يكون قد خاف هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إيذاءهم إيش؟ فعذاب الله، ففر منه بموافقتهم، وحينئذ يكون مطابقة الآية للترجمة ظاهرة جدا، حيث جعل هذا الرجل الذي أوذي في الله جعل هذا الإيذاء بمنزلة عذاب الله، فخافهم كما يخاف من الله عز وجل، فوافقهم كما يوافق أمر الله بالخوف منه، جعل فتنة الناس كعذاب الله. واضح الآية؟ نعم. واضح. طيب إذن الآية مطابقة للترجمة تمام، المطابقة أنه خاف الناس كخوفه من الله، خاف الناس كخوفه من الله، فوافق أمرهم مخالفا لأمر الله عز وجل. وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة، وهو ابتلاء الله عز وجل العبد، ابتلاءه سبحانه وتعالى نعم بما تقتضيه حكمته، وابتلاء الله العبد من أجل أن يمحص إيمانه، يكون على قسمين، تارة بما يقدره هو نفسه تبارك وتعالى على العبد، وتارة بما يقدره على أيدي الخلق. الآية التي معنا من أي النوعين؟ من النوع الثاني، وهو ما يقدره الله تعالى على أيدي الخلق من إيذاء هذا المؤمن اختبارا وامتحانا. أما ما يقدره على الأب ففي قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بعض الناس ما يصبر على هذا، إذا أصابته المصائب والعياذ بالله كفر وارتد، أحيانا يرتد ارتدادا كاملا، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في موقفه تجاه تلك المصيبة. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، وهي امتحانه إياه عندما يؤمن بتسليط أحد من أعداء الله عليه، أو بأن يفوته ما يحب من أمر الدنيا، أو يحصل له ما يكره من أمر الدنيا. كثير من الناس يصاب مثلا بأحد من أهله فتجده يخوض نفسه والعياذ بالله حرج بما قضى الله عليه، وينقص إيمانه بذلك نقصا عظيما. وهذا من الامتحان الذي يمتحن الله به العبد. فأنت يا أخي تفطن لهذا الشيء، واجعل نفسك على حذر، لأن الله حكيم جل وعلا يمتحن العباد بما يتبين به تحقق الإيمان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال المؤلف الآية، وش معنى الآية؟ أكمل الآية، نعم نكملها. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طيب، كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك فليقولن إنا كنا معكم، يدعون هذا بما إيش؟ يدعون ذلك بما يحصل معه من الإيمان الذي كان فيه. فإذا جاء نصر من الله وانتصر المسلمون قالوا نحن معكم، فنريد أن نصيبنا ما أصابكم من غنيمة وغيرها. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هنا الواو حرف عطف عاطفة على محذوف على رأي، أو على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها على رأي آخر. وقول أليس الله بأعلم، لماذا لم يقل بأعلم؟ لأن البحر جر ضمان المنصر الوصفية ووزن الفعل. نعم، بأعلم بما في صدور العالمين، أعلم بما في صدور العالمين، من العالمين أنفسهم ولا من غيرهم به؟ الجميع، نعم الجميع. الله تعالى أعلم بما في نفسك منك، وأعلم بما في نفس غيرك منك، لأن لا عام لأعلم بما في صدور العالمين، والمراد ما في قلوبهم، المراد ما في قلوبهم، لأن القلب في الصدر. فهو سبحانه وتعالى أعلم. وكلمة أعلم هنا اسم تفضيل. بعض المفسرين رحمهم الله ولا سيما المتأخرون منهم إذا جاءوا على مثل هذا قالوا أعلم بمعنى عالم، أعلم بمعنى عالم، فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق. وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه، كما أنه خلاف اللفظ ففيه فساد المعنى، لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون لله ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم ولا تدل على التفاضل، ففيها تفاضل المعنى. أما تحريف اللفظ فظاهر، حيث حرف اسم التفضيل الدال على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك. والصواب أن أعلم أنها على بابها وأنها اسم تفضيل، وإذا كانت اسم التفضيل اسم تفضيل فهي دالة من دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق. وقوله تعالى بما في صدور العالمين، من المراد بالعالمون أو بالعالمين؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم. قالوا لأنهم علم على خالقهم، لأنهم علم على خالقهم، وهو كذلك، فإن جميع المخلوقات آية من آيات الله عز وجل تدل على كماله وقدرته وما تقتضيه ربوبيته. نعم.
قوله في صدور. قوله في صدور.
نعم بما في صدور.
ما يعين من المخلوق الإنسان أو الحيوان ما كان له صوت. ما كان له صوت.
اللي يشمل كل مثلا.
ما يشمل مثلا الكواكب والسماوات. الكواكب عالم.
إيه.
ما تشمل هذا.
يعني قصدك إن تفسير العالمين.
إيه.
إيه. نعم صحيح. العالمين إذن. كل من يكون في صدره إرادة. نعم. لا لا نعرف أن لهم أجسام. وهم من العالمين ولهم إرادة. لهم إرادة. فالله تعالى يعلم كل ما في صدر العالمين، يعني مما يمكن أن يكون في قلبه علم أو عنده علم، فالله تعالى أعلم به. وهنا فيه التحذير. في التحذير من أن يكون الإنسان على طرف فيقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فنقول له احذر فإن الله تعالى أعلم بما في قلبه. ولهذا انظر إلى كمال الإيمان كعب بن مالك لما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قدم من تبوك وقد تخلف كعب بدون عذر، قال إني أوتيت جدلا ولو أني جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر. نعم لكن ما يمكن أقول شيئا تعذرني فيه الآن فيفضحني الله فيه. شوف الإيمان. ولا كان يقدر كعب بن مالك أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأعذار مثل ما فعل المنافقون، لكن هو يعلم أن الله يعلم ما فيه قلبه وما في صدره، ولإيمانه بهذا أخبر بالصدق وما عندي عذر إطلاقا، وإني ما كنت أحسن من هذه الغزوة عندي راحلتي. طيب أوليس الله. إذن الشاهد من هذه الآية فإذا ولي في الله جعل في الناس جعل في الله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
مرفوعا الخوف هذا في الآية شف هذا خوف شفتي ولا خوف إيش هذا ما يحمل على خوف الطبيعي هذا الذي بسبب
إلا الخوف الطبيعي الذي بسبب إلا إذا كان والظاهر أنه من هذا النوع أنه من الخوف الطبيعي الذي بسبب
ماذا أثر في الباب هنا
يعني الخوف عام أن هذا الباب يشمل كل الأقسام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضعف اليقين، إن من الظاهر من هنا للتبعيض، وقول من ضعف اليقين الضعف ضد القوة، ويقال ضعف ويقال ضعف وكلاهما بمعنى واحد. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي هذه اسم إن مؤخر، ومن ضعف اليقين خبرها مقدم، والتقدير إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. وقوله أن ترضي الناس بسخط الله ألبى هذه للعوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الناس إيش؟ سخط الله، فتستبدل هذا بهذا، هذا من ضعف اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، اليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم كما تقول تيقنت هذا الشيء، يعني علمته يقينا لا فيه الشك. من ضعف أنت أن ترضي الناس بسخط الله، صحيح هذا من ضعف اليقين، لأنك إذا أرضيت الناس بما يسخط الله فإن يقينك ضعيف، إذ أنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله. أولا، ولو كان عندك خوف من الله أكثر ما ذهبت لترضي الناس على شيء يسخط الله. نعم، لكن ظننت أنك إذا أرضيت الناس الآن تخلصت من شرهم وسلمت، وفي الحقيقة أنك لا تسلم من شرهم، ما تسلم، لأن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، فأنت إذا اتقيت الله واتبعت رضاه صارت العاقبة لك. مثال هذا، رجل عند شخص كبير له جاه وشرف، يعرف أن هذا الشخص الذي له جاه وشرف يعرف أنه منهمك في معصية من المعاصي، فيقول له هذا أمر لا بأس به، هذا جائز، نعم، ويسهل له الأمر، مع أن في هذا إسخاط لله، في هذا إسخاط لله عز وجل، كيف تسهل عليه الحرمات من أجل أن يرضى عنك؟ وهذا هو الذي ابتليت به الأمة الإسلامية الآن، تجد الإنسان يجيء إلى الشخص ما يقول إلا ما فيه مدح، وقد يكون هذا الممدوح خاليا منه، لكن الشيء اللي فيه ذم ما يذكره له، وهذا خطأ، هذا النفاق، وليس هذا من النصح ولا من علامات المحبة. النصح للإنسان أن تبين له عيوبه حتى يتلافاها واحترز منها، أما محل الثناء عليه بالحسنى فهذا ما يحتاج أن يسعى منه، لأن أفعاله هذه تنبئ عنه فلا حاجة إلى أن تخبره. نعم، إن اقتضت الحال أن تخبره بذلك تشجيعا له على ما فعل وسلم ذلك من الغرور فهذا لا بأس به أن تشجعه. فالحاصل أن الناس الآن مع الأسف ينطبق عليهم هذا الحديث، كثير منهم ينطبق عليهم هذا الحديث، تجده يرضي الناس بسخط الله عز وجل. ثانيا، وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله، الحمد قلنا فيما سبق وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، لكنه هنا ليس بشرط أن يكون مع المحبة والتعظيم لأنه يشمل المدح. تحمدهم على رزق الله أي عطاء الله، يعني إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو الله عز وجل، والمعنى أنك تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك من المسبب وهو الله عز وجل، هذا هو محل الذم، لأن هذا الذي أعطاك ما هو إلا سبب محض، والمعطي حقيقة هو الله عز وجل، وشرف ذلك أن الذي بيده هذا الذي أعطاك منين؟ من الله عز وجل، ما خلقه هو لكنه من الله، فإذا قدر أن الله عطف قلبه حتى أعطاك صار أيضا ذلك من الله، فالإرادة والقدرة على الإعطاء كلها من الله عز وجل. ولا شك أن من ضعف اليقين أن تحمد هذا على بسم الله متناسيا حمد الرب عز وجل. أما إذا كان في قلبك أن الله تعالى هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق على هذا الرجل وشكرت الرجل على معروفه فهذا ليس داخلا في الحديث وليس من ضعف اليقين، بل هذا من الشرع، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإذا الحديث ليس على ظاهره من كل وجه. نعم، فالمراد بالحمد أن تحمدهم إيش؟ الحمد المطلق ناسيا المسبب وهو الله عز وجل، فإن ذلك من ضعف اليقين، كأنك نسيت المنعم الأصلي وهو الله عز وجل الذي له النعمة الأولى. قلنا إن هذا سفه أيضا، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله، هذا الذي أعطاك البشر الذي أعطاك هذا الشيء ما خلق ما أعطاك، الله هو الذي خلقنا بيده وهو الذي عطف قلبه عليك حتى أعطاك. أرأيت الآن هذا إنسان معه طفل له سبع سنوات، نعم، فأعطى طفله 1000 درهم، قال خذ أعطيها فلان. الذي أخذ هذه الدراهم من يحمد في الأصل؟ أباه ولا الطفل؟ أباه. فلو حمد الطفل فقط لعد ذلك سفها، لأن الطفل ما هو إلا مرسل، ما هو إلا مرسل فقط. وعلى هذا فنقول إنك إذا حمدتهم على ذكر الله ناسيا ما يجب لله عز وجل من الحمد والثناء فهذا هو الذي نضعه اليقين. أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله عز وجل فهو إيش؟ فهو حق وصحيح. قال: وأن تلمهم على ما لم يعطك الله. وهذه أكثر الأولى، تحمدهم وتلمهم على ما لم يعطك الله. إنسان مثلا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلما مر به ترك ما أعطاه، كان يسب هذا اللي فيه ما لا فيه، الجائر الظالم الفاعل الثالث، إذن هذا غلط، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا تذمه على شيء الله عز وجل منعك إياه بحكمته. بل إن كان هؤلاء قد قصروا في واجب عليهم فنعم ذمهم من أجل التقصير بالواجب لا من أجل أنهم لم يعطوا. مثل لو كان هذا صاحب بيت المال وهو يعطي المستحقين وأنت منه ثم منعك لغرض شخصي تذمه، لا لأنه ما أعطاه ولكن لأنه قصر في الواجب. أما من حيث القدر فلا تذمه، لأن الله تعالى لو قدر ذلك لوجدت الأسباب التي بها يصل إليك هذا الشيء، ولكن الله ما قدره فلا تذمهم على ما لم يحفظ الله. ولكن أقول لكم الآن تذمهم إذا كانوا قد قصروا على ترك الشرع وعلى عدم القيام بما قبل القدر، نقول على ترك الشرع. أما ما لم يقتضيه قدر الله فلا أذنه، لأن ذمه بالحقيقة يعود ذما لله سبحانه وتعالى. على الآيات الثلاث السابقة: إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، إنما يأمر مساجد الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخره. وبدأنا أيضا في الكلام على قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ما معنى الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعلت الناس كعذاب الله؟ عبد الله
الناس إلى أن الله يبتلي المؤمنين بقدر إيمانهم فيكفنهم
من الناس أي وبعض الناس
من الناس يبتليهم الله
بعض الناس يقول
هذا مثل إذا حصلت له فتنة
يبتلي هو الآن خلاف الحمد فذمهم على ما لم يؤتك الله يعني على الذي لم يؤتك الله وهنا لم يؤتك مجزوم وعلى جزمه الكسرة نيابة عن السكون
حتى الياء
حتى الياء حتى الياء وكسر قبلنا عليه. طيب ما لم يؤتك الله يؤتك بمعنى يعطيك والمفعول الثاني محذوف ولا لا؟ التقدير على ما لم يؤتكه
على الذي
لم يؤتكه الله فهو محذوف لأنه فضله يعني إذا لم يقدر له الله أمرا زممته على الشيء الذي لم يقدره الله لك وجعلت هذا الأمر من